السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا جل في علاه من سورة طه، ثم يتلوها ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، والذي عده محدث العصر الألباني أفضل التفاسير التي بين يدي المسلم في مثل هذا العصر، الذي أسأل الله أن يهدي أهله للحق والعمل به، إنه العلي القدير. وقبل أن نقرأ، علينا دائما إخواني استحضر أن مكثنا في هذه الدنيا ليس على سبيل التعبيد والتخليد، إنما على سبيل التوقيت والتحديد. فمدتنا محدودة في الدنيا، ولو شاء الله تذكر لنا أعمارنا. قال وأنزل ملك بيده بطاقة، أنت موتك من الآن بعد 777 يوما وساعة كذا ودقيقة كذا، وتدفن في قبر كذا، ومفاتك في طريق كذا بسبب كذا إلى آخره. كل هذا جعله الله مخفيا وهو يعلم، ليبتلينا بالإيمان بالغيب وخشيته. ولنا في هذا حكمة، كيف يظهر الابتلاء وربنا قال لك تبي تموت بعد 7000 مثلا ساعة و25 دقيقة، ثم تنظر في ساعات خاصة بهذا المعاصرة، بهذه الساعات المعاصرة، فتبدأ تكون بين أمرين. إما تقول عندي الآن تقريبا 5000 أو مش 2000 أو 3000 ساعة ألهو فيها وأطرب وأفعل ما أشاء، حتى إذا دنا قدري سجدت لربي وذكرته كثيرا، أو تبدأ من هنا لهناك. إذا أين الحكمة حين لو حدد الله وقت وفاتك وقال قبرك كذا وستموت كذا وبمرض كذا وفي ساعة كذا؟ ما يحصل. الله حكيم، كيف يتميز خلقهم وأنهم مؤمنين بالغيب وأنهم واضح، ثم أنه لو فعل كذا تعطل العالم من الانتاج. الله خلقنا لنعبد وحده لا شريك له، ثم نعمر الارض نصنع بنيان نسكن فيها. واحد قال لهم ساعه 7000 تموت، قال ليش انا بجمع وتاجر ومشهور انا قاعد في ساقف المسجد اللي تجيني حد فيه خلاص. حكيم ربنا اخفى عنا ساعه وفاتنا، ما ذكرها لنا، حكيم سبحانه. حينئذ تتعطل مصالح
وتندرس حكم لو حدد الله لنا ساعة وفاتنا. لكن من كرم هذه الأمة أنه أعطانا إياها كالتقريبية، يعني ترى هذا كرم الأمة، ما أعطي الأمم السابقة، أعطينا نحن كما عند الترمذي بسند حسن أعمار أمة 62 وسنة. خلاص أنت عند 34 أنت، هل شعرت بالأيام اللي راحت؟ مثل قد تتوفى بين 60 والسبعين في الغالب من يموت. قال الألباني
أنا عمري الآن 80 أو فوق 70، ترى أنا من القليل النفذ من الوفاة. الشيخ حسن الحديث ويعلم أنه أعمار غالبا يتوفون في الوفيات في السجنات والدفن في القبور، تقرز السجل كله 60 70. نادر من نشوف الآن حي بيننا وهو عمره 72 75
قليل من يم.
الحصاد يبدأ بستين، كثير منا قرب الستين أو نصف إلى الستين وما شعر مضى العمر، إذن مثلها. لذلك المؤمن يستغرق الوقت خاصة في المواسم هذه، في كل لحظة يستغل في طاعة الله، ذكره، ذكر الصباح والمساء، في القيام من يعينه، يكون هدفه التسلية إلى فلان عشان يصلي ويخرج معه قهوة. ليس غرض إلا
أن يستثمر هذه الدنيا ليجعلها مزرعة الآخرة. نعم، ولا يعكس، يجعل الآخرة مزرعة الدنيا، بأن يستعمل الآخرة كطلب العلم، يستعمل يأخذ شهادة، نعم، أو يحصل على منصب، أو يريد منه غرض طلب العلم، يريد وجه الله في كل أعمال، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فالبدار في هذه المواسم باستغلالها في طاعة الله وترك التهاون وما يسمى بإيش، ترك التهاون والأماني. نعم، ترك الأماني. شوف هذا، جيب من المصحف، يعرف يقرا اصلا؟ هذا شوف في الشارع يعني شوي، جيب من المصحف يقول يعرف يقرا، سمع اسمع اسمع منه، يعرف يقرا اصلا؟
يعني
اسمع اسمع منه، شوف خليه يقرا لك، هو يعرف يقرا؟ شوف الشارع يعني يمشي باسلوب. طيب صفحة
في كتابه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أفلم يهد لهم كم أهلك قالت وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من هدايات هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة سورة طه، وطه أحرف متقطعة، ليس هناك دليل على أن من أسماء النبي طه كما تقول الصوفية، بل طه كها كاف ها يا عين صاد وكالألف لام ميم راء ونحو ذلك، فليس طه من الأحرف من الأسماء. حتى صرنا نسمع بعض الناس اسمه طه، شو سمعته؟ نعم، وبعضهم اسمه ياسين. ليش ياسين؟ يقول ياسين والقرآن حكيم. قل هذه أحرف متقطعة، كيف تسمي نفسك ياسين؟ هل تسمي نفسك كاف ها يا عين صاد؟ لا. كيف تسمي نفسك إذن طه؟ إذا من أنصفك فليناديك هكذا،
يا طه. كيف؟ فإذا ليس طه من أسماء النبي ولا هو اسم، بل أنه من الأحرف المتقطعة الذي ذكر القرطبي وغيره 15 قول في الاختلاف فيها، أقسام القرآن إلى آخره. وحينئذ رجح أن ما يعلم علمها إلا أو علمها عند ربي، ولكن ذكرها سبحانه وتعالى لحكمة، وهي أن يجذب قلوب المشركين للسماع والاستماع، حيث أنه المشرك إذا سمع طه فقال ما هذه اللغة، وهي تتكون من أحرف نتكلم بها، كاف ها يا عين صاد. فقال المشرك في نفسه، وقد كان يشوش الواحد منهم على الرسول، قال لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، نعم، فيشوشون على القرآن، فأنزل الله هذه الأحرف لجذب استماعهم فتقام عليهم الحجة. لاحظ دائما بعد هذه الأحرف المتقطعة الحجة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخره. فقيل هي أقسام القرآن كما يروى عن ابن عباس، وقيل غير ذلك. فحينئذ من هدايات هذه الآيات خطر الإعراض عن الله. وأعظم ما يكرهه الله من العبد سبحانه إعراضه عن العلم، إعراضه عن العلم. لا يحب أن يحضر مجالسه فيستمع إليه، ولا يقتني كتبه فيقرأ لكبار العلماء من الراسخين في السنة. وأعظم ذلك الإعراض عن التوحيد وعن دراسة العقيدة. فمن أعرض عن دراسة التوحيد وتكاسل عن حضور مجالسه، في شبه من يا أبا عبد الله؟ من أعرض عن التوحيد وتكاسل، وتراه إذا أراد أن يقضي شيء دنيوي سمعته يسافر إليه وكذا، توحيد لا نراه في مجالس التوحيد، يتكاسل عن الحضور ويعرض. هذا في شبه من لا يعرض عن التوحيد زهدا في تعلمه، يقول معروف ويغيب عن مجالسه، ويحضر مجالس سنة أبي داود ويغيب عن التوحيد، نراه يسافر لمصالح صاحبه أو اسمه هذا وش يقولون قرابة الزوجة، والله جيد طلعت مع عمره ورجعت، لكن ما يطلع للتوحيد صالح مش هتزعل الزوجة، نعم. ففيه شبه من هذا اللي يزهد بالتوحيد ولا يبذل الجهد والتوكل ويذهب لسماعه، بمن؟ بكفار. قال كأن ما لهم عن التذكرة معرضين، لا يدعى، يقال في درس توحيد ولازم تعلم مسائله تأصيله، ثم ينظر المعلم وإذا هو من الغائبين، ثم في مسائل الفروع والقريب للدرس من الحاضرين. أعوذ بالله. الذي يزهد في درس التوحيد ولا يبذل الجهد في سماعه ولا تقصي أماكنه ومواعيد درسه، ويرجع يبحث هو الزوجة ويراجع ما ذكر، أنه يقيك من الخلود في النار. درس التوحيد في شبه لا شك بالمشركين، وان شبه بقوم هم الذين يعرضون عن التوحيد. ما الدليل؟ ما لهم أي المشركين عن التذكرة بالتوحيد، يعني معرضين ما يسمعونه ولا يبغوا يسمعونه، كأنهم حمر، كأنهم حمير، شبههم الله بالحمير. فاللعب عن درس التوحيد زهدا فيه لا شك إن في شبه بالحمار، الحمار يعرض عن صالح، غباوة عنده، غباوة الحمار. فكذلك من تراه يقضي مصالح الدنيوية تسمعه يسافر في أجل الدنيا، ثم ذكرت له درس التوحيد فلا تراه من الحاضرين، نسأل الله العافية. فهذا فيه شبه بالحمير، أجعركم الله، فلا تكن منهم. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يسأل بعد ذلك، أنا عندي غموم وعندي مشاكل وعندي، يا أخي ما أعرض عن التوحيد، أقبل على التوحيد الله يحل لك مشاكل. تلقاه معرض ومصر على الإعراض، وبأقل الشغل يعتذر أنا مشغول، ولا يراود حتى رؤساءه في العمل، والله عندي لقاء مهم، لقاء مهم عنده تعرفوا ليش؟ ايه. ولا يراود رؤساه يقول ممكن أحضر بس عندي لقاء مهم بمكة أحضر، ما يراود مدراءه إلا إذا جاء في الدنيا، نسأل الله العافية. فالمقصود يقول الدنيا مثل واحد سلى معه صديقه أو شيء يروح يجيب المطار يروح عشان تسلى، لكن يبدأ يراود رؤساءه عشان التوحيد لا يفهم. هؤلاء أعرضوا لا شك عن ذكر الله، والإعراض عن التوحيد أشد من الإعراض عن فروع الشريعة مثل تعلم سجد السهو قبل السلام بعد السلام. وحينئذ يبتلي الله المعرض عن التوحيد بالمعيشة الضنكة، فقدر إعراضه يحصل له من غموم القلب وتسلط الزوجة عليه وتسلط المدراء في العمل بقدر ما أعرض عن التوحيد. قال الله ومن أعرض عن ذكري، مش العقوبة العاجلة، ها؟ معيشة الضنكة، لا سبب معيشة الضنكة، تسليط مدير عليك، تسليط شريك عليك، تسليط زوجة، إدبار مال عنك. أقبل يا أخي، إياك أن تصنع مثل ما رأى من بعض الطلب الله يهديه ما يهتم بالتوحيد اهتمامه بفروع الشريعة، هذا وصمة عار عليه. ينبغي أن يهتم بل ويقدم رسالة ليس عكسية للطلاب، إيجابية كما يقال بلغة العصر. كيف اللغة الإيجابية؟ حينئذ إذا تخلف يقول للناس رسالة أنه هذا الدرس غير كذا، أو لا يذكر لإخوانه عذرا واضحا فكل واحد يقتدي بالآخر فيغيب جميعا درس التوحيد، وعذره أن فلان المستقل معه عذر لا يحضر، ثم يصبح يقتدي بعضهم بعض في التخلف عن دراسة حسن الحصيل لهم، بحيث أنهم يعصم من الخلود في النار إذا درسوه دراسة جيدة. قوم نوح أهمل دراسة التوحيد فأشرك رب العبيد، الراوي يقوله ابن عباس، فتنسخ العلم بينهم. تنسخ ليش؟ إيه وش صار بعد تنسخ العلم؟
عبدوه.
خبر خطير جدا والله، إنسان ما يهتم بدراسة التوحيد. يقول أنا أسمع البث المباشر، هل ستكون مثل ما كنت لو كنت حاضر؟ لا، كلا. السلف تلقوا عن النبي بالحضور، فإن هذه بركة خاصة التوحيد. احذر الإعراض عن التوحيد حتى لا تصاب بغم القلب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فالإعراض له صور، منها الإعراض الكلي فيعرض عن سماع العلم زهدا فيه أو استخفافا به، وأنه لما ما له فائدة، هذا لا شك في كفره، هذا من نواقض الإسلام الذي ذكره الشيخ أبي وهاب، الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا كافر وإن كان قدامنا يصلي ويصوم. نعم، فإنه أول ما يدخل في قلبه أنه هذا ما له فائدة، يعني وش التوحيد؟ باب من لبس خيط، معروف هذا. فزهد عياذا بالله أن يهتم به، فالله علم من قلبه هذا فأعرض مستخفا أنه لا فائدة منه، فهذا لا شك في كفره، وإن صلى وصام وكان في الليل من القوام. طيب، ثاني الإعراض مع بقاء مكانة العلم فيه لكن تقديما للدنيا على الآخرة، فهذا عاصي لأنه اعتقد احترام العلم وجوبه، وهذا عاصي لا شك إذا أعرض مجالس العلم الذي يجب طلب العلم فيها كالتوحيد، كما قيل لمحمد ما هو إيش؟ ما هو العلم الذي هو فرض عين علينا أن نطلبه؟ قال ما لا يقوم دينك إلا به، يعني كدراسة التوحيد والاهتمام به. فهذا إن كان في قلبه معظم لكن استهواه الشيطان فسار للدنيا يقدم مع بقاء تعظيم العلم في نفسه والتوحيد، فهذا حينئذ ينظر. فإذا كان الذي تخلف عنه فرض عين مثل تعلم التوحيد ومسائله كشف الشبهات ونحوها أعطانا العلم، فهذا يأثم. نعم، ومن آفات الإثم أو من شؤمه قلة رزقه إلى آخره، ظلمة في صدره إلى آخره. طيب، وإذا كان علم مستحب فينظر، فإذا كان الطالب ذكي وجنس هذا العلم لابد يحفظ تحفظه الأمة، ولم يرى في الأمة ما كفاية قام بعلم المستحب كصفات قيام الليل، وأن الرجل إذا قام آخر الليل بعدما صلى التراويح مع الإمام، ها هل يصلي شفع أم يبقى في الوتر ونحو ذلك المسائل. فلابد في الأمة من يبقى يفتيهم في هذا، فإذا علم أن الأمة عندها نقص وجد في نفسه ذكاء وكفاية ولم يقم فضل كفاية فإنه آثم أيضا، آثم أيضا. نعم، لأنه يحتاج في الأمة من يكون يفتيهم حتى في المستحبات، فجنس هؤلاء يجب يكون لهم وجود. فهذا آثم إذا وجد في نفسه القدرة على فعل فرض الكفاية فيما يتعلق بالمستحبات، أو يجد في نفسه قدرة وكفاءة وذكاء يستطيع أن يهضم العلم، فتخلف وصار ذكاءه في منتجاته الدنيوية، في شركته، في ولم يسخره بالعلم مع حاجة الأمة له، فهذا يأثم بلا شك، لأنها فرض كفاية إذا قام به البعض أجزع الباقين، وهو لم يكن من البعض اللي عنده قدرة وقام به واجب الطلب في المستحبات ككيفيات قيام الليل، كأذكار الصباح والمساء، كضعيف الحديث وصحيح في أذكار الصباح والمساء إلى آخره. نعم، فنحو هذا. فهذا يجب في الأمة أن يكون هناك من يحفظ دينه في المستحبات، هو عنده القدرة، فأهمل الطالب، لم يشتري مكتبة، صار فلوسه دائما واصدقاءه وجبة 300 ريال قط قطة، وكتاب الاستذكار لم يشتريه، أعوذ بالله. فهذا واضح في إثمه، وأنه عنده قدرة على الإنتاج والذكاء في العلم ولذكائه في العلم والملكة، وتركها مع أن الأمة توفى منه كثير من العلماء ويحتاجونه، وهو أهمل فيما يستطيع من سد الحاجة إلى مثله، فهذا يأثم كما ذكر الفقهاء أيضا. وإعراضه مصيبة من المصائب في حياته، إعراضه عن العلم مع إمكانية الهضمة، وأن يكون من الأمة الذين يسدون الحاجة فيها في العلم والإفتاء في المستحبات كالاعتكاف وشروطه ونحو ذلك من مسائل التي لا تعد من أساس الاعتقاد ونحو ذلك. الثالث، إعراض عن العلم بعدما حضره، فهذا حينئذ فيه شبه اليهود، أنه سمع العلم وهم سمعوا العلم لكن لم يعملوا به، فقالت أقوالهم أفعالهم، لما تقولون ما لا تفعلون، فهذا آثم أيضا وإثمه أكثر. نعم، من الجاهل. اليهود عرفوا أن صفة النبي في القرآن وأعرضوا عن الانقياد إلى تعاليمه والانقياد إلى دينه، بل أنهم حرفوا وبدلوا. فكذلك من كان من هؤلاء عنده علم لكن عنده هوى، فيبدأ عاد يحرف النصوص إلى آخره لتتفق مع هواه ويرجح بالهوى. نعم، يذم عالم العلماء فيرجح قول عكسه وينصره لأنه إمام قال به، فيتكي بالشبهة على ذاك الإمام ليسقط هذا العالم بزعم أنه خالف الحق، والمخالف الحق ليس المخالف العالم، المخالف النص، إذا اختلف العلماء يرجح بالدليل. نعم، حينئذ هذا أيضا من المعرضين عن العلم، وهو أن يرجح قول على قول لأنه أسهل له وأشهى له، هذا معرض، لأن الله أمر في القرآن اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أحسن ما أنزل إليك من الوحي، إذا اختلف العلماء تختار ما وافق الدليل، هذا أحسن. نعم، وكذلك الذين إذا سمعوا القول يتبعونه أحسن، إذا سمع خلاف العلماء يتبع ما هو الأقرب للدليل. نعم، فإذا أعرض فله نصيب من الإعراض كما يفعل البعض، والله أنا وزوجتي رحنا نشوف نشتري سيارة وكل السوق بيع التأجير منتهي بالتمليك، وهي راجعة بخفي حنين الزوجة كان في دور في الإنترنت في علماء ترى يفتوا إنه يجوز، يعني شوف الانترنت قبل يطلع البيت فوق، والسيارة سيارة حرب ما فاتح مكيف حد، ويبحثون أشوف، وإذا بكرة يحط وراكه ويشتري هذا البيع المحرم الغرر طاعة للزوجة لأنه فيه قول، يعني طيب حرر القول، اسأل والله يدلك إذا عرف أنك تريد الدليل، وأنه كما قالت العلماء هذا فيه غرر بيع التأجير انتهى بالتمليك، والله سمعت قول هي تبي تفاخر مع صويحباتها طلعنا سيارة إلى آخره، ولو على حساب تعذيب زوجها في القبر بسبب أخذه بالربا. مهم؟ فالمسلم من يتحرى الحقل هذا إعراض، من يسمع كلام العلماء ثم يعرض عن التحري الموافق للحق ويختار هواه، هذا نوع إعراض أيضا عن يعني العلم، أنه ما أراد أن يصيبه، أراد أن يصيب إيش؟ هواه. والدليل أنه ما بحث ولا نظر ولا رجح بإمكانية الذي عنده. قال ابن تيمية في هذا المواضع: حسب استطاعته، تقول الله ما استطعت، حتى الاستطاعة ذي ما بدلها. فإيش معنى؟ معنى أن تغمضوا فيه، واضحة؟ أن تغمضوا فيه. نسأل العافية. في قول يعني بحثت في الانترنت كلها بحرف التاء، يعني حتى الثاء ما تنطق، ما يعرفون حتى اللغة. بحثت الانترنت وجدت في قول يجوز بيع التأجير ومنتهي من أمريكا. طب ابحث يا زوجتي عن قول ثاني لعله يكون الأقرب للحق، قول بن باز بن عثيمين. لا خلاص هذا وافق، واضح. هذا عمل يهود، نعم عمل يهود، وهم اللي يتحرون الهوى، ما يتحرون الدين الدليل، يتحرون الهوى في أنفسهم عياذا بالله. هذا نوع إعراض، نعم إعراض عن التحاكم. طلق الزوجة ومن الهوى فيما عنده بينه وبينه مشاكل، قال مالك قعد عندي لحظة، ومسك له عفشه وطلع برا. جاء الجار قال له: ترى سمعت الإمام في خطبة الجمعة يذكر آداب الطلاق، يقول ما يجوز تخرجها، حرام عليك. يقول بس لكن هذه مستثنات. وش اللي استثنيت فيها؟ الهوى. لو استثنيت كمثل الشرع، يأتين بفاحشة تكلم الرجال في البيت عندك، تأخذ البيت ستر لها، تستقبل رجل متغايب، نعم برا مع السلامة وارفسها بعد. لكن فقط نقاش ومشاكل وتطرق، قال لا تخرجهن من بيتهن ولا يخرج. طيب يا جار خاف الله، يقول لا مو هذه، تنكرش بكل الأحوال، يعني هذا هوى، هوى. إذا ما قاعد يتبع العلم، جار ينصحه ويقول طلعت امرأتك، أمت الله وين كان بينكم؟ أي بيت يحسن؟ ما يجوز تطردها وهي مطلقة، لا تدري، يقول الله لا تخرجون بيوتهن، دع الله إيش يحدث. هذا إعراض عن التحاكم. فجاره ذكره، إمام مسجد فطرة الجمعة ذكره، ويخالف الهوى في نفسه أكيد، يقول بحرمها من الهدوء في سكني لأنها أساءت إليه. هوى، سبحان الله، من قال لك تعمل بهذا الهوى؟ هذا إعراض عن التحاكم. وذكرنا في الأول إعراض عن الدراسة، وأشد عند الله أن تعرض عن دروس الاعتقاد. تعرف عقيدة واسطية تغيب، تعرف التوحيد تغيب، لأتفه الأسباب، وهذا مو طيب في حقك عند رب الأرباب. طيب إعراض، نعم، عن التحقيق وإنصاف العلم، فهو سمع بس معرض عن تحقيقها والوصول الحق فيها، نعم، فهذا نوع إعراض أيضا. فعليه أن يهتم ويحقق ليصل للحق في ذلك بحسب القرائن المعتبرة المرجحة. نعم، يقول علامة الألباني مثلا، يعني ما قالها بس أنا أقول عنها تمثيل: اختلفت أنا والشيخ بن باز في تحرير في علة حديث. أنا واحد الفقهاء، اترك الشيخ بن باز، فهي شخص معروف دائما يشرح متون حنبلية مثلا، الروض المربع ما يخرج عنها ولا يعرف عليه الحديث ولا شيء، فجاي ضعف لنا حديث. والألباني نصف قرن وهو في الحديث والتعاون معه والترجيح، فرجح قول يحيى بن معين على الإمام أحمد في تضعيف حديث كذا ولا كذا فرضا. قال: فالشأن فيكم أن تذهبوا إلى التخصص وتقدموا قولهم على من لا تخصص لهم، أن يرمي أسباع في هذا من غير تخصص من غير شيء، خاصة إذا شدد ورمى أهل التحقيق كالألباني وكذا بأنهم يعني في قولهم هذا قول منكر إلى آخره من غير دراسة وتحري. نعم، هذا خطر على الشخص، هذا فيه إعراض، خاصة إذا لمعوه القوم في كذا، والله يلا انشروه عشان الناس ما يخدم قول الألباني بن باز في خروج على ولاة الأمر، يلا يطعنوا عليه من خلال هذا القول المشتهر بينهم. عنده مساليب الإخوان، أعوذ بالله، فاحذروا انتبهوا انتبهوا من يتسرب الحلقة وعنده ويحمل هذا الفكر ويكون إسقاطه الحلقة من طريق هذه التشغيبات في مسائل جزئية. نعم ليش ما قال الشيخ كذا والحديث كذا لينتزهز الحلقة أعوذ بالله. فلهم أساليب وقد طردت عدد أو بعض الناس طردتهم من الحلقة إلى الأبد حتى يرجعوا عن طريقتهم في التعامل مع العلم وهو التنفير للطلبة غير مرجح يعني لا بدعة ولا شيء مسائل جزئية يشددوا فيها عشان ينفرون الناس من الحلقة نسأل الله العافية. طيب فحينئذ على المسلم ألا يعرض عن العلم ولا يعرض عن العمل به ولا يعرض عن التحاكم إليه ولا يعرض عن دراسته ولا يعرض عن إنصافه وتحقيقه والعمل بما تبين أنه حق. كل هذا لا يجوز الإعراض عنه فله من كل ما ذكرنا نصيب من الإعراض. ولكن الإعراض الذي يكفر به ما هو؟ يعرض عن دراسته استخفافا. يقدر يعرف الاستخفاف يسأل نفسه دعي إلى درس التوحيد ليش خف؟ يجد نفسه هذا توحيد استخف هذا واضح كفره استخفا به. أعرض تباعا للدنيا وتقديم على آخر مع بقاء تعظيم الله في قلبه بحسب العلم اللي أعرض عنه. إذا كان لا يحتاج إليه وليس عنده ملكة فأعرض عن علم مستحب فلا يعزر مثل هذا لا بقول ولا بفعل. وإن أعرض عن واجب فهو عاصي لأنه يجب أن يتعلم الواجب كمفسدات الصوم محاضر بعنوان مفسدات الصوم ثم يتغيب عنها كيف يعرف أنه لا أفطر؟ هو يحضر يستفيد ولو أنه غاب عن بعض شغله الدنيوي يؤجله يسمع مفسدات الصوم فرض عين عليه مفسدات الصوم إلى آخره. هذا علم واجب طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم أو أنه يقوم الليل في رمضان وبيعرف وش يسوي إذا رجع البيت إيش يسوي إذا رجع البيت وصلاة التراويح وقام الساعة 3 هل يجي يصلي؟ يقوم من غير علم كذا يصلي. والنبي قال اجعل آخر صلاتكم بالليل وتر. فيجب أن يطلب العلم ما يعرف كيف يتصرف مع المستحبات كما ذكر ابن تيمية شرح العمدة في الاعتكاف. قال يحرم يعني يعتكف اعتكاف كذا عشوائي لابد يتعلم وصول الاعتكاف حتى كان أصله مستحب فيتعلم كيف يقوم الليل في رمضان. وإذا قام الساعة 3 يجيب وتر ثاني ينقض الوتر الأول ولا يأتي بركعتين ركعتين كما مر معك بالأمس في مسجد خديجة بغلف في محاضرة وأن بعض الصحابة كان يقول إذا كتب الله لي نصيب أن أقوم فأصلي ركعتين ركعتين وخالفوا كعلي بن أبي طالب أو ابن عمر قال فإذا كان لك نصيب في الليل فأوتر حتى تشفع ما سبق. أي القولين أرجح من الصحابة اللي قال نقض الوتر ليصير شفع أو اللي قال بركعتين؟ نعم هذه كلها يحتاج أن يعرفها الأرجح وأن يبحث وينصف حتى يمارس أو يقوم بهذه العبادة على وجه صحيح. نعم في حتى علماء الصحابة قد يجتهد ويخطئ ما دام أنه صحابي آخر خالفه ابن عمر اجتهد غسل داخل عينيه هل هذا راجح؟ نعم فلقال بنقض الوتر فيه نظر سيما والنبي قال لا وتران في ليلة. وحينئذ ما ذهب إليه محمد من شفع بعد الوتر والنبي صلى جالسا شفعا وقال بهذا الصحابي وصلي ركعتين ركعتين حتى الفجر هو الأرجح. مثل هذه المرجحات والعلم وإن كان في المستحبات يجب طلبه. نعم حتى لا يهجم على المسائل بلا بصيرة فلا يعرض عن العلم. نعم ومن الإعراض عن العلم الاشتغال بالعباد الدنيا كما نرى في كثير من المساجد التي زرتها يكون في حلقة يعلم مفسدات الصوم فيروح بعيد ويقعد يقرأ قرآن إعراض واضح. ليش؟ لأنك محتاج هذا العلم الآن وقراءة القرآن تفوت ولا لا تفوت؟ ها؟ لا تفوت. اصبر نصف ساعة اسمع المعلم وش يقول وروح لقرآنك للقرآن. طيب فمن الإعراض عن العلم ترجيح غيره عليه. نعم مع وجود سعة الوقت يقول أنا أقرأ قرآن. طيب ما حد قال لك لا تفرغ القرآن لك كل شيء له وقت فيه تسمع العلم حتى تعرف كيف تتعامل مع النصوص مع الأحكام الشرعية وفي وقت لقراءة القرآن. نعم ومن قلة فقه الطلبة أنك لا تجد ينصحونه يشوف شخص مدمن إعراض عن العلم ويمسك مصحف ما يروح له يوم كيف حالك يا عم طيب أيهما أفضل تجلس في العلم ولا تقرأ هذه عباية قاصرة وهذه متعدية الإمام أحمد يقول ولا نصيحة يتركونهم سنين هكذا ولا أحد ينصح ولا يقترب. إذن مش فايدة العلم تطلبهم إذا تارك العوام دول ينعزلون علم يقرون قرآن ويتركون ما يحتاجون إليه من أحكام الصلاة أحكام التوحيد إلى آخره، فيبقى بينك وبينهم حجاب وبينهم هم وبين العلم حجاب، يترك نصحك لهم. نعم، وهذا من الإعراض. كذلك من الإعراض التشويش، هذا من الإعراض. وش يسوون كما ذكر لي بعض إخواننا جزاهم الله خير، قال الحدادية لهم أسلوب خبيث، يعرفون شخص مثلا ليس معهم في حزبهم عنده دروس ويحذر من الإخوان وبتأصيل جيد يحتاجونه الناس، كل ما يجي موعد درسه يحط درس حتى ينصرف الناس إليه، يقول يجيب درس وقت درسه البث المباشر، يعني لا تسمعون لفلا. نعم، هذه أساليب خبيثة. نعم، مع أنه يكون الأرجح والناس محتاجون العلم السوري يعرفون من هي أرجح. طيب لا تمنع فلان، طيب يلا أعطي فلان، بس أعطي وقت لفلان أيضا حتى يستفيد الناس. قالوا فإذا علم الحدادي أن هناك درسا فيجتهد كما ذكروا أن يبرز دروس أخرى لصرف الناس إليها وترك ما يقول، إما الحدادي حسدا عنده أو هوى متبع. طيب، وهذا من أساليب الصرف والإعراض عن ما يحتاج الناس إليه من العلم. قال العلماء فإذا رجح من غير مرجح، رجح درسا على درس بمجرد أنه صاحب يحفظ ذاك الدرس فغاب معه وترك الدرس الأرجح، فهذا إعراض أيضا، لأنه مطلوب منه يحضر الأحسن له من الدروس والأقرب إلى قلبه مما يفهمه، فترك لمرجح مرجوح، هذا من إعراض. يقول والله أنا ليش ما تحضر فلان؟ يقول والله أنا أحضر عندنا هناك، عندنا هناك أقرب لي والله جنب العمل عندي، ويجيبوا لي معهم سمبوسة ناكل بعد التراويح. نعم، هذا مرجح سمبوسة. إيه، فالمقصود أن يكون المرجح معتبرا عند التعارض، معتبرا عند التعارض. أما يكون هكذا صاحبي يروح وعادتنا ناخذ بعد التراويح شاهي كراك ونروق كذا ونروح نقرأ قرآن في البيوت، مش هذا مرجح له إلى آخره، فيكون مرجح إيش؟ معتبر. أما يجي له واحد يقول فيه درس كذا كذا وينقال عشان صاحبه نصحه بس من غير مرجحات شرعية إلى آخره، فهذا من الإعراض لا شك عن الأرجح. هو مطلوب أن يتبع أحسن ما أنزل إليه، أحسن ما أنزل إليه يقدر يتبعه من هذه الحلقة ويتركه لهذه الحلقة، لأنه صاحبه يروح في مرجحات دنيوية، وأنه يعني بياع الترمس في هذاك المسجد يظهر بعد هذا والترمس حقه لذيذ في كذا يعني طعم فيروحون له إلى آخره، فكل هذا من المرجحات البائرة ليست جائزة. طيب، فيعني المسلم ألا يعرض عن العلم إلا لعذر، كعمر بن الخطاب كان عنده عمل لابد منه فيرسل من يسمع العلم حتى يحفظ له ويرجع إليه بما قال. أما يعرض عنه ولا يجد في أسى، ولا يقول للطلاب الحاضر وش خدته أمس، قل لي اكتب الآخر ولا فهمه مسكين، ولا حتى يقرأ يسمع الدرس مسجل، هذا واضح عنده نوع استخفاف أو لا مبالاة عياذا بالله. نعم، العلم شيء عظيم لا يعرف فضله إلا لتوفي وشاف منازل الطلاب اللي طلبوه بجد يأخذ الكتاب بقوة. قال يحيى بن يحيى من توفي هو طالب علم يعني بجد يغسل يحيى بن يحيى، فسيرتفع في الجنة ويرتفع حتى لا يبقى بينه وبين من ينعم من الأنبياء في أعلى عليين إلا درجة النبوة فقط، لكن بجد مو بمشهوة يقول يلا والله غير الجو، من زمان ما حضرت والله وحلو الدرس يعني، ويحضر عشان ايش؟ يتنزه للسماع معلومات، يكون من جنسه جنس من يحضر روح البحر يشكر ترمس وكذا بس معلومات تطربه. حذر من قيم هذا الإعراض، قالوا يعني ولا شك عنده من المعرضين ان يحضر الدرس يقول لي جمال فيه ويرتاح كذا يطرب، يشبه ما يطلبه المستمعون مما يحضر عند امام دون امام في ايش؟ في صلاة التراويح. وايش المرجح عندك؟ هل هذا شخص فقيه يعرف مسجود السهو قبل السلام، يعرف كيت وكيت؟ لا ما يعرف، لكن صوته يشبه فلان وفلان الإمام في مكان كذا، عشان كذا أحضر عنده والعياذ بالله. قال سيأتي آخر الزمان يعني قوم يقدمون أئمتهم ليطربهم ويتخذوا القرآن مزامير نشو، لا يقدمونه الفقه، ما يهمه صلاة إمام التراويح فقيه، إمام إنه يعني كذا صوته كذا وعنده طلعات في المقام العراقي تارة، والمقام يسموه الحجازي تارة أخرى، نعم، ويطربنا الصراحة. فهمت شي قرأ؟ يقول والله ما فهمت بس كذا يعني أطرب. إذا نسمع المغني في بيتك، وش الفرق؟ أنت قصدك تستعمل حسن صوته للفهم مع فقهه في الصلاة، مع فقهه في الصلاة. سبحان الله، قرأت هذا الأثر، وإذا ذهبت إلى مسجد مضطر الذهاب إليه بيصلي التراويح، وإذا الإمام قام مستقرا في التراويح إلى ركعة فزاد، ففجأنا أنه يسجد قبل السلام، فميل لي بعض الناس وأنا معهم استشيرني يقول هذا فعل صحيح، قلت لا خطأ، النبي صلى كم؟ زاد خامسة وسجد بعد السلام ليس قبله. فنظر في الإمام فكأنه لا فقه له، ولم يقل فعلت هذا عمدا لتعلموا أن المسألة مجمع أنه يستحب تقديم تأخير، ولم يتكلم، نعم. فإذا صدق القائل من سلفنا، يظهر أناس يتخذون القرآن مزامير، يحضرون التراويح للتطريب لا لفقه إمامه، يروح يصلي في المسجد يصلي معنا في الحي، صراحة تعجبني قراءة فلان كذا، نعم كذا تحس أنها تميل للإمام فلان اللي يصلي في مكان كذا كذا، نفس القراءة كأنه هو إلى آخره. هذه مرجحات، الله يهديك. نعم طيب اقرأ. وهذا أيضا من العراق، أنه ترك مسجد فيه درس يتعلم بعض التراويح كسنة سائي كذا، وراح مسجد كذا عشان قراءة وقراءة، هذا ما إعراض لا شك، نعم هذا إعراض واضح عن العلم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
إذا صدم الإنسان بخطاء كان يسويها كهذا الدرس مثلا مقدمة، فصدم يقول والله هذا شكل عندي، يا أخي الله يقول وإني غفار لمن تاب وعمل، لا تيأس، خلاص تغير، هذا اليوم تسمع درس توحيد يرحم عليه، لا تعرض، سمعت علم في بعد التراويح يفوتك لو رسيت مسجد جيت هنا كل المدرسة 20 دقيقة يفوتك نصه، إذا صليت وجيت لا أجي أصلي التراويح وأحضر، خلاص الله يقبل من تو رجع من عبده، لا يأس، يقول أنا والله سنين وأنا كذا في هذا الغفلة وهذا الخطأ، تغير الآن، الآن تغير، يعزمك تغير، عمل يمكن تأجيله أجله، كل 20 دقيقة تسمع مسائل في النسائي وتفوتك، احضر واستفيد وصل التراويح. أما البعض يصل بتعلقه بالتطريب حتى بعد ما عرف أن التطريب أنكر ولي الأمر وزير الشؤون الإسلامية، ومن قبل سمع فيه تأصيلات وعلم أنه محدث، التطريب في إيش؟ في دعاء القنوت، ويحضر يقول لا بالسكوت، ويترك العلم ويروح على الأصوات، ويترك الفقه في طريقة القنوت، ويترك المرجحات دي، ليش؟ يقول والله حرمة تحب هذا المسجد، مطربة المطرب فيه يعني معجبة بقراءته، امرأتي وأنا مع الخير يعني أشكر ما أقدر أخالف، هنا ما أقدر أخالف إلى آخره، لا ليس مرجح، إن حرمتك معجبة بالقارئ فلاني مرجح. نعم.
قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة طه، وقول الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة.
وفي هذا من التوجيهات الكريمة أن ربنا حي كامل يعاقبه إذا اشتركوا في المعصية، ولو حي كامل عن بكرة أبيه، قد يعذب زلزال، قد يعذب فقر، قد يعذب بمجاري تطفح، وكل الحي يتنكد أهل القصور فيه بالرائح ما قدر يطلقون ينامون منها. فانظر الآن كلهم إبليس مع عدم فارق، طبعا آدم حتى يهبط منها، لا يبالي الله. قال لو اجتمعوا على أفجر قلب رجل الناس كلهم عذبه ولا يبالي فيه. فانظر الآن اهبطوا جميعا، تحسب أن المسألة عند الله يعني نسب ولا قادر بلدة كاملة يلقي عليها زلزال يموت فيه 200,000، لأنهم جميعا كلهم ظاهروا بالمجاهر وبالفواحش أو الشرك، دعاء غير الله أو الذبح للأضرحة جميعا. شوف الخير تخوفنا والله، لا يبالي فيها. أنا أهلك فينا الصالحون، قال إذا كثروا خبر صاروا كذا جميعا أخذهم، لأنه هذا ما أنكروا علينا جميعا. كلمة جميعا تخوفنا والله، اهبطوا منها جميعا. قال خلي ناس بالجنة، ما في نسب ولا، وآدم نبي نزل، إذن ما في لأحد نسب مع الله، إن النسب إن صح فهو الطاعة والتقوى. واضح؟ لا تحسب أنك لك مرجحات، الشيطان منذ أن تبلغ الحلم لين تموت ودايم يملي عليك مرجحات أنك أفضل من غيرك، وربنا يوم تصدق كذا يحبك أكثر من غيرك، وشوف سوالك وفعل لك، دايم يقنعك بطريقة يهود. ليش؟ أنك لا تصدق عند الله. ليه؟ لتعجب ثم تهبط مثل آدم، تعجب فتعصي. قل لا، كما يروى عن عمر راجعته امرأة قال أنا أجهل الناس أو أنا تواضع، ولا تعجب بنفسك وخاف من الله، مثل الحسن أو ابن سيرين قال من أمن النفاق عن نفسه هو منافق. لا تكون كذا آمن عن نفسك وأنك لك ميزة عند الله يعني. وشوف ترى اليوم تصدقت، وشوف ربنا أعطاني، وشوف عشان أسوي كذا ربي أعطاني كذا، وأني مستحق لهذا. أعوذ بالله، هذا ممن يغيب عن التوحيد. قرأنا هذا الباب في الطائف قريب، فارجع للتسجيل وانظر كيف فصلنا في هذا الأمر الخطير. نعم، فتابعوا دروس التوحيد بارك الله فيكم ولا تخلفوا عنها. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة. بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته وإبليس وذريته، وقوله فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء الله وأكل ما شاء الله وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس فإن له معيشة ضنكا، قال كل ما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة.
الضنك فسره ابن عباس في صحيح علي بن أبي طلحة لكان يأخذ منه البخاري، الأصح فيه الشقاء، فيكون شقاء المعرض بحسب إعراضه، بحسب أنواع ذكرناها. تذكرون أنواع الإعراض ذكرناها، أشدها الكفر، وهو أن يعرض عن دراسة التوحيد مثلا استخفافا به، وأن ما يحصل عليه الدنيا أعظم من شأنه، أو سخرية، إلى آخر، هذا كافر إعراض. فبحسب إعراضه، إعراض بعد العلم بالعمل، حسب درجة الإعراض تكون درجة إيش؟ فمن أشد الناس إذن ضنكا؟ المشرك. طيب، ثم المعرض عن اتباع دين الرسول لهوى في نفسه، فإذا أعظم المشرك، ثم بعد ذلك المرائي الموحد، أعرض عن الإخلاص صلى الله عليه وسلم، صار يتبع ثناء الناس ويستدر مدحتهم ويلتفت إلى جاهه عنده وأنه عنده علم إلى آخره، هذا معرض عن الإخلاص، فله نصيب من إيش؟ شقاوة. لكن ليس شقاوة كالمعرض بالكلية وعامل التوحيد، أقل. طيب، المعرض عن السنة، علم أن السنة في التراويح كذا فرجح كذا على كذا بهواه، هذا له نصيب من الشقاوة. عرف أنه علاقته مع المرأة لا كما يقول علي جمعة وكذا، يجوز الشخص يقيم علاقة مع هذا ويروحون ويسهرون ويبيتون مع بعض إلى آخره، لكن بشرط بعلم أبيها، نسأل الله له. لكن أبوها غير موافق، لا، لكن يأخذها الوتيل يروحون صداقة بينهم إلى آخره، مع معرفة والدها، ما تخبي عنه، يعني يحول والده لديوس، لا بأس. أما إذا كان وارد غير ديوث فلا يقبل، فهذا ما يجوز، نسأل الله العافية. فيأخذ بهذه الفتاوى الساقطة لأجل وافقت هواه، يقول والله ما كنت أعرف، في شيء خفت العلاقة أنت، فهو يأخذ بهذا، هذا إعراض عن الحق بهوى متبع. فالمقصود أنه قبل إعراضه عن السنة، سنة واجبة، سنة مستحبة، منهج يكون، يعني إعراضه عن المنهج واتباع الإخوة المسلمين أشد ضنك من مسائل جزئية كحضور ومولد مجاملة، لأن هذا منهج ماشي عليه، خلاص صار إخواني، عرض منهج السلف، فيكون ضنكه وشقاوته في نفسه بحسب إعراضه، فمستقل ومستكثر. قال ابن القيم: فعلى قدر إعراضه عن دين الرسول يعني تكون شقاوته. وذلك قال ابن القيم في موضع آخر الله يرحمه ويغفر له، قال: وكل من أعرض عن دين الله، يعني تعلما أو عملا، فيسلط الله على قلبه جندية لا ينفكان عنه إلا يا يتوب، نعم، إما أن يتوب عن ذلك وإما أن يستمر. ما هم الأول؟ الهم. الجند الثاني؟ الغم. فلا يزال يعمل فيه، يعطيهم قوة الله الجنديان، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويبدأ يشكي كل الحول، أنا مضطربة نفسيتي وأنا حبوب الاكتئاب وما أدري شلون، وهو إعراضه عن العلم ما يهتم به، نعم، لا يسمعه لا حضورا ولا حتى سماعا، معرض في الأثاث، معرض في عالم الجوال، عالم ثاني عايشة غير كأنه الخلق له والعبادة والدين. فلو يكون من الضنك حسب إعراضه، حتى يصل المرحلة يسمونها علماء النفس مرحلة اكتئاب، يسلط الله على قلبه شيء ما يسره شيء، تودي نزهة لشوي وكذا، ومناخ جيد ومناظر، ها كيف حالك فلان، مقبوض نفسه دائما. قال ابن القيم: هؤلاء العصاة المعرضين، يعني يكون حسن ملازم لقلوبهم، وهو الكتاب اللي يقصد ابن القيم، وتأتيهم الفرحة عابرة، عيد دخل وسلموا عليه وجابوا له هدايا كذي، فرح عارف، ويرجع إلى أصل قلبه. أما المؤمن أصل قلبه منشرح بالإقبال على دروس العلم والعمل الصالح، ويأتيه الضنك أو يأتيه يعني مثل هذه عرضا وتزول موت ولد، كما قال النبي في ولد إبراهيم: من القلب لا يحزن، ويرجع إلى أصل قلبه الراحة، لأن الله ينعم قلبه في مقام من أعظم ذكر من عشر ضنكة وقالها مقابلها وشو؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تقابلها سبحان الله. فعجبا اللي كان من خلق الله ويسمع هذه الآيات من أصدق من تكلمه الله، هو لا يبالي بها، ما يتخذ أسباب رفع الضنك عن قلبه، ما يزال مستمر في طلب الدنيا وحبها وهذول يمشون كأنهم في دائرة مفرغة. يقول ابن القيم فهؤلاء يتلعب بهم الشيطان. يقول سوف ظنكك يا امرأة أنك يا ثاثك وما غيرتي، يلا ضعت لزوجك يشتلف مدري إيش، إذا غيرت كنبك أو أثاثك أو جوالك وتصبح صباح مساء يعلق الشيطان بإيش بهذا الشيء. هو الأصل بعده عن الله وعن العلم، فالشيطان يسوي يصنع كما يستعمل العام، العام مش يقولوا عملية كل شيء، إنه عملية إني أجيك هذا لهجة معاصرة، فيستعمل هذا عملية لفجة العامة تبنيج للمرأة عن الوصول لما يداويها من اقتراب من العلم والعمل به والذكر، فيبنجها بأنه هذا مشكلتك، إنه من زمان ما شافت تركي أنت رجال كذا، صار لك 10 سنين يلا خذي عشان ترتاحي روحي تركي، وهي مو صحيح، ها مو بهذا، هذا إنك بعيد عن ربك بس وابتليت بالضنك. نعم.
قال رحمه الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس فإن له معيشة ضنكا، قال كل ما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. قال أيضا إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإن كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتد عليه معيشته فذلك الضنك. قال الضحاك والعمل السيء والرزق الخبيث، وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. قال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله معيشة ضنكا، قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه.
طيب الأسباب تجتمع لضنك العيش أحيانا، يعني شوف خلاص ربنا قال النتيجة ما دام أعرض عن ذكر هذا الشخص أصلا لا يطلب العلم ولا يهتم به، هذا من إعراض خطير جدا لا شك، أو يطلب ولا يعمل إلا بهواه، هذا أيضا لا يقل خطورة وعمل يهود. فقال في الأخير المحصل أن هذا عبدي سأجعل له معيشة ضنكا، فلا مانع حينئذ تتصور أن إما يحول كذا قلبه من غير سبب، خلاص يترك، يا رجل أنت عندك سيارة فخمة وعندك اللي يسمونها رصيد في البنك وعندك تجارة زينة وعندك وعندك، يقول أحس أنك البعر، ما خلق الله في نفسه التمتع بها، ليش أعترف بعيد عن الله؟ زين اقترب من الله، احضر حلقات العلم واهتم بالعلم وعمل به وأذكار الصباح والمساء فيزال عنك هذا بقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب وقد يبعد الله عنه حب ما يكون بسبب معصيته فيضيق صدره، ويكون من ضيق صدره هذا الذي فقده، فيكون له تعلق بولد من أولاده، ولد ثم تعمل عملها المعيشة الضنك فيفقد أنس هذا الولد ويتسلط عليه، إيش يتسلط عليه حتى بالسحر يسحر والده، نعم، ويتآمر عليه هو أمه إلى آخره، فيكون من أسباب الضنك حصول سبب التبرد في ولد غير استدراج حصل لنوح، الابتلاء حصل لنوح لا شك ابتلي بولده، نوح نتكلم عن الشخص إذا يعرف نفسه أنه تسبب في نفسه لهذا، أنه بعد ولا عقوق الولد قد يكون بسبب ابتلاء مثل نوح. كلامنا على من بعد عن الله، فقد يجعل الله الأسباب كتعلق بتجارة معينة وينتج فيها فجأة تفشل حتى يضيق الله صدره بها لأنه بعيد عن الله. إذا مو بضروري أن المعيشة الضنكة كذا يجي مثل البرق على القلب وإشعة ثم يضيق الصدر، فقد يجعل أسباب يفقد الله صاحب يحبه فيبتعد عنه، يفقد الله زوجة يحبها فتكره وتسحره إلى آخره، إلى المهم اللي حصل وشه
الضنك،
إما أن يكون مباشر الضنك، وإما يكون بسبب يحدثه الله فيلازم الاكتئاب. واضح؟ طيب واحد يقول طيب يعني الرسول سحر والرسول قال إنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله. يا أخي هذه عوارض، نتكلم على أصل قلبك كيف، عوارض يبتلي الله فيها، يضيق صدر الواحد أحيانا، لكن عارض ويرجع قلبه للراحة وينس بالله. تكلمني الآن في عوارض خليها للاستقرار، الرسول كذا مستقر قلبي مغان على قلبه، لا عوارض تأتي ويكشفها بالاستغفار، يكشفها بصدقة، بالرجوع إلى الله. ما أنت تكلم عن شيء ملازم تحتاج معه لدواء. نعم أقبل أكمل.
قال رحمه الله:
وقد يكون عين لا شك. المحصل في ذلك أن ينظر عبد النفس إذا كان مقيم الدين مثل الرسول ما كان، ثم جاء وعارض السحر عارض العين، فخلاص يبدأ يعالج، لكن يحط رأسه في هذه العين بس، وإن إذا زالت خلاص يرجع، وهو مفرط في دين الله. قال النبي: وإن الرجل وإن ليخترج الرجل في عرقه أو بعين تصيبه بذنب أصاب. إن الرجل يصاب بالعين بذنب أصاب. فشوف إيش المشكلة جابت لك العين أصلا، وش ما تهتم مرأة بالفجر، كل مرة تصلي إذا سقط الشمس، إذا كان زوجها حاضر تقوم تصلي بالوقت، غاب عنها تصلي الساعة 10، إيش هذا؟ وتسهر بعدين وإذا الضنك يعني تسهر مع جوالها وتترك ذكر الله واستغفار في آخر الليل، ثم تقول الضنك من وين جاني؟ سبحانك يا رب كيف هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله معيشة الضنك قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال أنبأنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، قال: ضمة القبر والموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا ربيع بن سليمان قال:
خلوا هذا الضنك في الدنيا والآخرة، من الآخرة تضيق القبر، من الدنيا تضيق الصدر. ولكن بعض السلف يقول كلمة اكتبوها الآن، إن لما يجي ما جاء كتاب احفرها في قلبه. قال: تريد أن تعرف قبرك؟ لا تستطيع، علم غيبي، لكن خذ القرينة الآتية: قبرك قلبك. شوف دائما قلبك في ضيق، ومع أنك استارت رحت الكهوة وتشرب قهوة على البحر وتار، والأصل ملازم الضيق قلبك، ربما فتح قبرك دخلوك أهلك العذاب. نعم. قلبك منشرح وآنس بذكر الله حضور الدروس والخشوع في الصلاة، وإبراهيم الذي وفى توفي ما عليك من حقوق الله والخلق، وتحس بأنس، ويجيك الحزن عارض، الإنسان سفيه تعدى عليك أو زوجة تناقرك أو شيء، والأصل قلبك أنه مستريح، فإن شاء الله فتح القبر دخلت فيه يمد لك مد بصرك، وأنت إن شاء الله ترجو يعني ولا تجزم، إن شاء الله منعم في القبر. فقبرك قبرك، فانظر أي القلبين أنت عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج أبو السمح عن أبي حجيرة واسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في قبره في روضة خضراء، يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. رفعه منكر جدا.
حكم عليه بالنكارة المحدث الكبير الحافظ بن كثير رحمة الله عليه. وقال البزار أكمل.
قال: وقال البزار حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. قال: المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى: إنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له معيشة ضنكا. قال: عذاب القبر. إسناده جيد. قال: وقوله: نحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول ربي.
طيب، هل يخوف هذه الآية في الكافر والمؤمن؟ إن لم يشتنك ونحشر يوم القيامة أعمى إلى آخر. في الأصل في من هذا كافر المعرضين عن دين الرسول إلى آخره. لكن هل ينذر العاصي بمثل هذه الآية؟ نعم، هذا طريقة السلف. يذكرون السلف في الخيط ولا الشرك الأصغر كانوا يذكرون آيات في الشرك الأكبر. نعم، ينذرون بها من هو واقع. مثاله: يرون الشخص راح مطعم وجاب له مشوي ويعني وضاع وقت طويل، فكان من منهجه في متع حياته انه كلما اشتهى اشترى. فكان السلف اذا طلع على واحد مثل هذا يجيب له اي ايه، ايه جاءت في الكفار والمسلمين كفار، وهي قوله تعالى: اذهبتم طيباتكم هذه الدنيا استمتعتم. فكانوا يذكرون ايه الكفار لبعض من أهل الإسلام بها من جهة ترك التشبه بهم، واضح؟ أو لمعنى مشترك كالتعلق. ففي الشرك الأصغر كتعليق الحلقة يقول: وما يؤمن بالله كانوا مشركون. طيب، هذا مو شرك أكبر سواه، شرك أصغر لكن بجامع التعلق والاشتراك في التعلق. هذا الذي حط خيط تعلق بغير الله في شرك أصغر، وذاك العبد صنم تعلق بغير الله. فهدم الأكبر يذهب معه الأصغر. هذه أسباب إرادهم لآيات جاءت في الشرك أو في المشركين يجعلون في أحد المؤمنين أو المسلمين. السبب ما سمعت لترك التشبه. مثال: شفت واحد مثلا أقول كالذي رأيته مرة، كنت مار آخذ شيء من هذا وحاط قدامه أطباق حقت 5 الصراحة أو 3، كل واحد قدام وما أعرف يعني جسمه كان كذا نحيل الظاهر من اللي يأكل ويحرق. وهذا نقوله في الطلبة، ترى هذه نسبة خاطئة في النفس. على كل حال، إذا شافوا شخصا تمدد بدنه قالوا: هذا يأكل كثير. وإذا شافوا شخصا نحيل بدنه يقول: هذا يأكل قليل. هذا صحيح ولا ترجع أحيانا الأنزيمات وحرق؟ أنا أعرف شخص أعرفه جيد أكله قليل لكنه لا يحرق ويبدو جسمه ممتلئ. فإذا هذه نسب إلى آخره. فنشوف فلان أكل وكان نحيل، فهل يجوز هو يحطم الطعام حط يعني فيسمي حطمة الرجال؟ أن ننذر بحديث الكافر يأكل في 7 أمعاء ثم يرد عليك: أنا كافر؟ يجوز مثل هذا؟ نقول الكافر ترى يأكل في 7 أمعاء، يجوز نعظم هذا؟ طيب، هي جاءت من كفار كافر كذا حتى لا يتشبه فيه يصير أكون الكافر خاوي. شخص في هولندا قابلته كان نصراني فأسلم، فقال: لو كنت تعلم كيف كنت أنا أيام الكفر، قلبي يحسك هو سحيقة ما في سعادة. متألم يعني من كثمان الانتحار كفر بدل الإسلام والفطرة داخل القلب. يروح إلى نزهة يروح يقول لازم قلبي سوات وظلمة ولا يغرك ضحكنا يعني ومدري إيش وحفلات وكذا يقول شيء ملازم لنا إحنا كفار. فأسلم فذهب ما يجب والحمد لله بعد الإسلام ونبذ الشرك وعبادة عيسى في دون الله. حصل على راحة عظيمة وعظيمة جدا بسبب إقباله على الإسلام ودين الله. قبل هذا كنا نذكر شيء مش كنا نذكر الله آخر شيء الكفار. نعم. فحينئذ لما نعظه ونشوفه يعني مثله يأكل كثيرا جدا يعني ولا يعظ أهله. إذا جابوا الأكل كثير يقول بعد ذات أربع عطوا لي قضى الطعام ما يعظ أهله يأكل كعطما. فيجوز أن نعظه بمثل هذا الحديث الكافر يأكل سبث ماء لا تشبه به. إيه نعم ذكرت الآن فسبب أكل كافر ما هو سبعة ماء خواء قلبه من الراحة والنعيم فيستعمل هذه المنطقة هذه المنطقة بس يمرر الطعام لذة يمرر الطعام لذة فيبي 17 دقيقة حتى يأكل مثلا أو يأكل نص ساعة أحيانا. لكن نظر إخواننا لما نقعد أجي هنا ما في إلا صف ربع صف وراي وين الناس يدخلون يا أخي تعال المغرب بدري صلي. المسعود كان يقول إيش يقول عايش عنه ما يذكر بالصلاة إذا صاف السنة رمضان وغيره يقعدون وقت الإقامة جاء يقول والله قاعدين يأخر يقول يا الله 15 دقيقة 3-4 دقائق فيه وش يأكل هذا يجيب هذا ويتنن هذا يجيبه ومدري شلون يخلط هذا بهذا فن عماري لا إله إلا الله. ثم يتأخر عن الصلاة ولا ينفذ السنة إنه في رمضان وغيره يبكر صلاة المغرب كما قالت عائشة المسعود أصاب السنة يبكر الصلاة يبكر الفطور. نعم. فالكافر ليش يكفر سبعة ماء التمرير هذا لذة 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 خاوي من هنا. فأنت معمر أصل قلبك بحضور دروس العلم وشرح داير تستغني بما عصف في قلبك من يقين وراحة قلب نعيم بذكر رب العالمين عن هذه الكثرة من الأطعمة. فعلى من الأكل يخشى أنه عنده نقص الأكل عنده نقص من هذا واضح. المؤمن يأكل في معي واحد والكافر خذ هذا الحديث خرج البخاري في صحيحه أضاف النبي ضيف كافر وهذا في رد على الحزبيين لما يجي ولاة أمر يتعاملوا مع بلاد الكفار يعينوها ليألفوا قلبها سهم مؤلف قلوبهم يقولوا ولا لإكرانيا ولا للنصارى جهلة. فالنبي أضاف كافر عنده جاي من الطائف كافر وأضاف عنده وشوف كيف أكرم النبي مع أن النبي مو ذاك الاتساع كان في حياته أعطاله حلاب وشربه الكافر. النبي كريم من عين ضيفه ويحث على الإسلام كما بالأمس يعني نصراني هنا عند السيارة قال لي يحتاج 40 ريال وعليه هيئة دل على أنه يعني في الأصل مو فقير لكن ما أدري وش صار له حادث أو شيء. فتألف قلبه وأعطيته رجاء أن يسلم ودعوته للإسلام. هذا النبي هو علمنا الخلق هذا وتعطي نصراني 3 ريال ليش ليش إلى آخره. يا أخي في شيء اسمه سهم مولف قلوبهم في شيء اسمه مثل ما فعل النبي لما ضيف هذا الكافر وضاف عنده أعطاه حلاب. كان الكافر عجبه شكله قال كذا كذا يعني يحس إنه يبغى واحد ثاني أعطاه حلاب ثاني. الله أكبر. خلص 7 أمام النبي والنبي ما أظهر عبس في وجهه ولا شيء كريم كان قبل ما أخذ شيء. لما أصبح تأثر بهذا اللي يسمونه تأليف القلب نعم أصبح مسلم إيه تألف مثل عائشة أضافت يهودية في بيتها وأعطتها هذا لو التكفيرين طلعوا على عائشة من كفروها أضافت يهودية وأعطتها هبة حتى دعت لها كما عند النسائي وقالت العذاب القبر، فأضافه النبي وأعطاه الحلاب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. اليوم الثاني أصبح الرجل مؤمن، امتلأ قلبه خلاص بما يستغني به عن هذه اللذات، لذة الفطرة، التوحيد، تعلق بالله والأنس بالتوحيد في نفسه والتعلق به لدعاه إليه الرسول. طيب جاء النبي ينفذ معه ما يشتهي ضيفه، يحب يعني قدم له، شرب الأول، حسب يعني النبي ما يعلم الغيب، أعطاه ثاني، حسب زي أمس يعني، أو قد يكون زي أمس. وإذا به الرجل يفجأ الرسول، يأخذ الحلاب ويشرب شوي ما قدر يستلم خلاص. قال النبي الكافر إذا يأكل في سنة، الكافر يأكل في سبعة معاه والمؤمن في معي. اليوم من أصبح مسلم دخل في قلبه النعيم التوحيد والأنس بالله ما استغنى عنه. فلا تشوف إلا قاعد أنت الآن تشوفه في المطاعم خاوين، شوف شاب مليل يده اكسسوارات، يا شهادة تشبه بالنساء، اكسسوار رجالي خلاص في غفلة. وشوف كم يعني ولا يستحي إذا جلس مع رفاقه يقول يلا تقدر شديد، ثلاث وجبات بروستو قدامه يطحن فيها وعيوش وشه ويطلع. إيه؟ لأن عنده خواء، في شبه بالكفار ولا يشعر، خواء يعني يحاول يعوضه المنطقة دي. يا فلان ليش ما تأكل قليل؟ ما تقص المعدة؟ يقول لا نلعب على بعض، ما أقدر ما أقدر. إذن اقترب من الله، اقرأ القرآن، تحفظ، وخليك مع حلقات العلم واكثر من ذكره، يعني سكي استغني كثرة الطعام، ما في داعي للإعدام. حكم شو الإعدام؟ قص الجراح المعدة، ما في داعي له. خلصنا؟ اقرأوا ننصرف.
قال وقوله نحشره يوم القيامة أعمى، قال مجاهد وأبو صالح والسدي لا حجة له، وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم، ويحتمل أن يكون المراد أن يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة. أيضا كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من نسي، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فإن الجزاء من جنس العمل، فأما نسيان لفظ القرآن من فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد عن ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أيذم. ثم
حديث إسناده
ضعيف.
ليش فيه؟
يزيد بن أبي زياد.
أقولك حافظوا على درس المغرب في تعليق النسائي على أبي داود، تحفظوا الرجال، فإذا مر عليكم وإذا ما عندكم كتب رجال حافظتكم تجعلكم تحكمون على السند من غير رجوع.
أيضا فيه رجل مبهم،
ورجل مبهم إذا لا يصح إسناده.
نعم.
إذا ما جاء في نسيان القرآن شيء إلا حديث نام على القرآن، وإيش حديث اللهم ذكرني في من نام على القرآن حتى نسيه. فالنبي قال تعاهد القرآن فإنه لا أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ما معنى هذا اللفظ تفلتا من الإبل في عقلها؟ الإبل يربطها الشخص بحبل ثخين ويعقد ويعقد ويعقد، طيب وهي رايحة جاية رايحة جاية، وش يصير في العقدة؟ تنحل ألين تنفلت. فويش يسوي؟ ينبغي الرابط إن كل نص ساعتين أو ساعة كذلك القرآن في قلبك إذا تعاهدت بالمراجعة ثبت ولا تفلت. لكن هل الأمر هو للوجوب؟ الأحاديث تخوفنا خل الأمر إيش؟ الوجوب، وأنه كبير من الكبائر. فإذا لم يثبت حديث في هذا الباب فهي نذر التعاهد الاستحباب.
الله أكبر.
وذلك أن ابن مبارك سئل فقيل له أبدأ بحفظ القرآن ولا تكلم سؤال أبو حسن أشعري؟ مو الحافظ بن حجر كان أشعري إيش يقوله؟ شوف الأسلوب الركيك، مش هذا الرك هذا في الأسلوب بالضبط هكذا، نسأل الله العافية. فصار يطلعون القراء مصايد بعد ما ينشروهم يطلعون محاضرات والله، ويلقي محاضرة ويلقي رأيه كما قال، يعني ما أفسد من رأي إيش تراق به الدماء. فإن لو تنشر البدعة على لسان هذا القارئ إذا كثر قراءكم قل بقاءكم ينتشر في الناس الخلاف، لأن البدعة تجيب خلاف. يقول القارئ فلان طلع يقول كذا، هو عنده حافظ قرآن عنده علم أكثر يعني من باز إلى آخره، وإذا بالناس يضلوه. إن شاء الله العافية. كما قال ابن مسعود متى ظهر البدعة؟ قال إذا كثر قراءكم. والآن مثل ما نجد القراء كثروا وصار له منابر بعد فتاوى وشيء عجيب. لو عرف حد انه قارئ خلاص دخلك في العلم والحكم على الرجال والحكم على اهل الحديث، مش دخلك في الاشياء دي. نسال الله العافيه. قارئ من عالم؟ لا، فرق ابن مسعود بين القراء والفقهاء. قال يزي زماني قل جدا الفقهاء ويكثر القراء. ليش ما اتبعت مثل ابن مسعود هذا وصرت الى الان متبع القراء؟ والشيخ ولا حطوه في جدول السنه، والشيخ محذفوه من الجدول. حسبي الله الحكومة.
مش هذا
هم حذفوا بن باز قارئ وبس، يعني حذفوا. حسبي الله الحكومة حذفوا القارئ فلان. مش كان يقول لك هو القارئ اللي تسمعه عنده أتقن منه المنشاوي الثاني، أتقن منه بكثير.
فلا زال في الأمة قراء الحمد لله، لكن من العلماء؟
الله المستعان. حذفوا والله، حذفوا بالله كنا شجع كورة وبيحطوا كذا وكذا. طيب اللي يسمونه هذا شلون اللاعبين يسوون يعني غير لاعب، من حطه بدل من حطه اتباع القراء بشكل ولا يفقهون شيء في المشايخ منهم، بس انه هذا قارئ ويطلع طلع زينة وحطوه في جدول ولا ما حطوه الى اخره، بس تشجيع وكذا. يشبه والله يعني إلى حد اللي هي ما يسمى في النوادي إيه، ويكون منهجه سيء زي قارئ مشهور جدا تم عزله من قبل الحكومة. وفجأني ناقشته إذا به صفر في البحر، خط طويل من الواتساب ويحاول يقنعني بالجهاد في سوريا وانه جهاد وانه مدري شلون. قلت له كذا النبي كان يجاهد بالشروط هذه يهرب؟ يقول طيب مو المسؤول الفلاني قال هذا جهاد. قلت له انا اتكلمك عن السياسه، اتكلمك عن العلم الان، العلم هذا موافق؟ تهرب من هذا من هذا. بعد فتره سمعت عزله من الله وعزله والله ياخذ الدوله هو مسكين مع الاخوانج. سمعت المقاله مره مع ما يفخمونه الناس وانه صاحب طلة وصاحب هيبة وصوت ندي، واذا به لقاء صحفي معه قليل من الناس من يعرف اسمه فقه النفس، ومنهم عمرو خالد. لا وين الصوت الشجي في الحرم او في المساجد وفي وين الصوت ذاك؟ جايبين عمرو خالد تثني عليه انه فقه النفس، تركت الشيخ بن باز والشيخ عمرو خالد اللي ياتي القبر وش يقول؟ يا عمر انه محتاجين لك تدعو للشرك الاكبر، تقعد تثني عليه في مجمع كبير؟ هذا شخصيه تثني عليها وانها تفقه النفس وجاد في سوريا قتال شهداء ذول، وش تقول في ولي الامر فلان ما سماهم شهداء؟ اذا هم شهداء الى اخره بهذا السبب. فخامة وكذا وقد عزلوا فلان الظلمة شوف وش منهجه، وش صايرة عليه الحكومة، بس كذا عواطف كلها، قراء 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 قراء. وش سمعنا في رد على الإرهابيين إلا أنه أنزل يا جامي يا بايع البصل مدري وش ناس الشعر اللي يقول الجامي بايع البصل مدري وش يقول عن الجامية، هذا هو منهجه. ثم لما نموجه قال لا لا ما قلت أنا يلزمني اللي في موقعي بس، إيش الكذب هذا يا أخي، صرح إيش التلون هذا. ويلا وأتعرف النساء شالوا مطربين، تبين تتبعوا مطربين ولا تبعوا أهل علم قراء على منهج السلف؟ مصيبة دخلت في الناس. إذا كثر قراءكم قلت فقهاءكم. من اهتدى من أولادك يا فلانة بمحاضرة على منهج السلف بفلان؟ والله ما أعرف صراحة القراءة وحلوة قرايته. طيب هذا نصيبك التطريب. طيب اسمع عبد الحين حافظ إذا كان همك التطريب. نعم اسمع عبد الحين حافظ، هذا قيمة عندك أن الصوت جميل بس، هذا القيمة يعني نسى الله يا أخي. نعم طيب هذا انتهي باقي شيء اقرأ وانتهي.
قال ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ثم قال وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولهذا قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليها فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
ما معنى كلمة النبوية يعني المتلاعنين؟ ترى عذاب الدنيا القاضي يقول لهم أهون من الآخرة. هو الرجل يجي مثلا مسافر وفجأة راح لقل مثلا الرحلة أغلقت، فجأة امرأته بأنه ما في اللي عند الباب، فتح الباب وإذا رجل معه عياذا بالله، نسأل الله العافية لنا ولكم
آمين.
ومن هنا وهرب وملابس فاضحة. طيب الآن لو راح للقاضي وش يقول له؟ لو قال له شفت رجل فوق امرأتي وافعل، جلد القاضي قال وين شهودك؟ جلد حد القذف. طب لو سكت وصار يجامل ويؤدي الوظائف الزوجية وما أدري شلون ويبين يده الخائنة، نعم وتعطب تبدأ تتملقي عشان تعيش وعليش وكذا وأسفة الآخر. طيب سكت عن أمراضي جعل الشارع له مخلص لاعنها، قلت لاعن يلا أربع شهادات من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالقاضي قبل الأخير وش يسوي؟ عذاب الدنيا يا أمة الله ترجمي وتطهري بالرجم خير لك من أن صري وتلاعن، فقد يخفى في قلبك البعد عن الله بعد هذه الملاعنة فلا ترجعي إليه. خاف الله عذاب الدنيا أهون من الرجم، طهرك الرجم استحمل الرجم. كم إنسان يقول من قص لك الخلايا السرطانية منشيل يدك كلها منشيل أهون من أن تموت من عذاب الدنيا أهون، تصر تقول لا كذاب نشوف عاد. فجعل لها مخلص عذاب الدنيا يعني بالرجم أهون من الآخرة. قيل لماذا ترجم المرأة الخائنة لزوجها أو هو نفسه يرجم إذا كان محصن؟ قال لأنه لما تلذذ بالزنا تلذذ يقول ابن القيم جسمه كله تلذذ، فيحتاج الحجارة تقع على جسمه كله حتى الموت. كذلك في الآخرة، في الآخرة بني له تنور من النار، رآهم النبي الزنا يعذبون لأنه يجي الحرارة من كل مكان تشويهم ويتركز عليهم الحرارة. تشوفون الأشياء اللي عندنا الميكروويف والأفران تجي الحرارة الخبز من كل مكان، فيدسهم الرب في داخل ايش تنور ويوقد عليهم أشد من عذاب جهنم. أشد أقصد من مجمل عذاب جهنم الذي عذابها الرانة الزنات هؤلاء يصيحون منهم. قال الزنات والزواني من أمتك عرات في مكان واحد وهي التنور يعذبون. المقصود أن المخلص وشو؟ المخلص من ذلك الملعنة. وعظ القاضي لهم عذاب الدنيا ولا تكذبي قولي نعم وقعت. طيب إن قالت لا لا ما لاعن قضي عليها بالنكال ورجمت. قال يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها، لأن ترويث فراش المرأة بالمرأة أشد من الرجل. الرجل لعنة الله عليه، المرأة غضب عليها لو الفراش هذه. ذكر في المرأة الغضب، والغضب اليهود أكثر من لعنة النصارى كما تعلمون. طيب فحينئذ يقضى عليهم بالتفريق الأبدي إذا كلهم أصروا ولا يلتقون وليس له محرم، لكن ما يتزوج بعدها منها ولا يرجع إليها. إذا رفضت فقالت لا ما أقول ولا ألاعن، فحينئذ تحبس المحكمة أصلا ما ترجع بيتها إذا رأى القاضي ذلك طبعا، فيقضي عليه بالنكول ويأخذ السجانة ويديها للوقت الرجم لأن نكلت عن الملاعنة، هذا إثبات عليها. نعم الحمد لله جعل للأمة مخلص من هذه الرذيلة وهذه الفاجعة الأليمة ما سمعتم، وهذا معنى عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة. نعم
عندنا سؤال.
طيب وبهذا ينتهي درسنا، واليوم لا تنسوا تنجمعوا معنا في مسجد
اليوم في الشرفية،
مسجد الشرفية. من مسؤول عن البث في جمعنا؟
الأخ أبو جابر.
أبو جابر رسول الله يحضر لنا
اليوم جامع الملك سعود الشرفية، مقاصد الصوم وأهمية استحضارها.
ملك سعود الشرفية بعد العصر.
نعم.
طيب آمل منكم جميعا حضور، وسبحان الله بدل ما تصلي في المسجد العصر كعادتك تسمع الدرس تصلي في الشرفية، وعشرين دقيقة ونصف ننتهي من اللقاء وهو مهم بعنوان
مقاصد الصوم.
مقاصد الصوم لا شك أسماها التوحيد كما سيأتي، مما يحرق قلوبنا على التأصيل الصحيح لمقصود الصوم شرعا. نلتقيكم إن شاء الله، صلوا معنا العصر هناك، وأمر من الإخوان المسؤولين غير الأخ مجابر أخذنا أن يسبقونا ويعلمون المؤذن يصلوا معهم هناك عند الأذان ليذكروا بالدرس، وليكون ذلك إن شاء الله منكم حضورا بعد العصر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سؤالك؟
صلى إليكم. يقول شيخنا حفظكم الله، نحن جماعة كبيرة حضرنا في بيت أحد الأقارب لتناول الإفطار، فقال أحد الحاضرين صلي جماعة هنا في البيت ونحن عددنا ما يقارب 50 شخص، هل لنا أن نصلي في البيت؟
اختلف العلماء في ذلك. كان مع علمه بالقدر المقدسي اللي قال ما دخل الشام مثله بعد الأوزاعي، كان يقول نعم، لأن الجماعة المسجد مستحب والجماعة الواجب، فكان في مثل هذا يرى جوازا يصلون في البيت جماعة ويتركون إيش المسجد. والصواب أنهم كما أفتت اللجنة الدائمة كما علماء برأس الشيخ ابن باز أنه يجب أن يصلون كلهم في المسجد. ليش؟ من سمع النداء كما علم ابن عباس فلم يجب فلا صلاة له إلا من إيش من عذر. من الأعذار العلم، كان يبدأ عالم في المجلس يشرح مسألة في الصوم والسامعين يسمعونها، والوقت يقام بسرعة بعد ما أفطروا ذكر مسألة وقال يسمعونها ويتسلسل فيها. قيمة الصلاة يجوز أن يقعدوا ليسمعوا التسلسل في المسألة، وهذا عذر، فقد اجتمع الإمام أحمد بن معين أو غيره أئمة الدين فتكلموا في مسألة فقال لهم شخص الصلاة، قال نحن في صلاة أو كذا، هذا استثناء، هذا من فضل العلم. ثلاثة انقطع أحباله أنه يجوز يتسلسلون في سماع المسألة من الشيخ حتى لو في الصلاة ويصلون لك إذا بدأت المسألة، هذا عذر. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم يتقيكم مسلمك سعود صاحب العصر. آمل جميعا الحضور والاستفادة، والحمد لله رب العالمين.